بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس 43 في القراءة والتعليق في صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري يرحمه الله تعالى، وهو الكتاب المعروف بصحيح البخاري، والذي اتفق المحدثون على أنه أصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى. كنا وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحوالات. قال: باب في الحوالة وهل يرجع في الحوالة. قال: وقال الحسن وقتادة: إذا كان يوم أحال عليه مليا جازا. وقال ابن عباس: يتخارج الشريكان وأهل الميراث، فيأخذ هذا عينا وهذا دينا، فإن تويا لأحدهما لم يرجع على صاحبه. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع. معنى على ملي أي على موسر، على موسر أو على غني. ومعنى مطل الغني ظلم أي مطل من معه المال الذي يقدر به على السداد، ومع هذا هو يماطل ولا يريد أن يوفي الناس حقوقهم. هذا معنى مطل الغني ظلم. ثم قال الإمام البخاري: باب إذا أحال على ملي فليس له رد. قال: حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان عن ابن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، ومن أتبع على ملي فليتبع. قال: باب إن أحال دين الميت على رجل جاز. قال: حدثنا المكي بن إبراهيم، حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا: صل عليها. فقال: هل عليه دين؟ قالوا: لا. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: لا. فصلى عليه، ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا: يا رسول الله صل عليها. قال: هل عليه دين؟ قيل: نعم. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: 3 دنانير. فصلى عليها، ثم أتي بالثالثة فقالوا: صل عليها. قال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. قال: فهل عليه دين؟ قالوا: 3 دنانير. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: صلي عليه يا رسول الله وعلي دينه. فصلى عليه. وطبعا كان هذا في أول الأمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على من مات مدينا، وذلك زجرا لأمثاله، زجرا لأمثاله الذين يتهاونون بوفاء حقوق الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما صلى على هذه الجنازة، حتى قال له أبو قتادة رضي الله عنه: يا رسول الله صل عليه وعلي دينه. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمعنى أن الحي إذا تحمل دين الميت جاز ذلك وبرئت ذمة الميت. ثم بعد ذلك لما امتلأ بيت المال بالمال، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوفي الغرماء من بيت المال ويصلي على من مات من المسلمين. طبعا في هذا الحديث أيضا ما يدل على عظم الدين وعلى خطورة الدين، فإن أمره شديد، فقد ورد في الحديث نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. ثم قال الإمام البخاري: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الكفالة. قال: باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها. قال: وقال أبو زناد عن محمد ابن حمزة ابن عمرو الأسلمي عن أبيه أن عمر رضي الله عنه بعثه مصدقا، فوقع رجل على جارية امرأته، فأخذ حمزة من الرجل كفيلا حتى قدم على عمر، وكان عمر قد جلده 100 جلدة، فصدقهم وعذره بالجهالة. وقال جرير والأشعث لعبد الله ابن مسعود في المرتدين: استتبهم وكفلهم، فتابوا وكفلهم عشائرهم. وقال حماد: إذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه. وقال الحكم: يضمن. معنى الكفيل هو أن يتكفل إنسان بإنسان، بمعنى أن يأتي إنسان إلى رجل مثلا فيقول له: أعط فلانا ما يريده من المال وأنا كفيل به، يعني أنا كفيل بألا يأخذ المال ويهرب، فأنا آتيك به إذا حان وقت السداد. وهذا بخلاف الضمان، فإن الضامن يضمن المال، أما الكفيل فهو يضمن الشخص. هذا والله تعالى أعلم. يبقى الضامن إذا لم يوفي المدين ضمن هو ووفى هو، وجب عليه أن يوفي هو. أما الكفيل فإذا أتى بالمدين وسلمه إلى الدائن فقد برئت ذمته. ثم قال الإمام البخاري: قال أبو عبد الله وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، فقال: ائتني بالشهداء أشهدهم. فقال: كفى بالله شهيدا. قال: فأتني بالكفيل. قال: كفى بالله كفيلا. قال: صدقت. فدفعها إليه إلى أجل مسمى، فخرج في البحر فقضى حاجته، ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله، فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم زجج موضعها، ثم أتى بها إلى البحر فقال: اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا فقلت: كفى بالله كفيلا، فرضي بك وسألني شهيدا فقلت: كفى بالله شهيدا، فرضي بك، وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني أستودعكها. فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده. فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال، فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة. ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بال1000 دينار فقال: والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. قال: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال: أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه. قال: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بال1000 دينار راشدا. طبعا هذا الحديث فيه جواز طلب الكفيل، بمعنى أنه يجوز للدائن أن يطلب كفيلا من المدين، ولهذا جاء به الإمام البخاري في هذا الباب، باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها. ثم قال الإمام البخاري: باب قول الله تعالى: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. قال: حدثنا الصلت بن محمد، حدثنا أبو أسامة عن إدريس عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولكل جعلنا مواليا. قال: ورثة. والذين عقدت أيمانكم، قال: كان المهاجرون لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة الذي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت ولكل جعلنا مواليا نسخت. ثم قال: والذين عقدت أيمانكم إلا النصر والرفادة والنصيحة، وقد ذهب الميراث ويوصي له، يعني ذهب الميراث ولكن يبقى جواز الوصية، يبقى جواز أن يوصي الأنصاري للمهاجري. والوصية لها شروط: ألا تكون لوارث، وكذا ألا تزيد على الثلث. ثم قال الإمام البخاري: حدثنا قتيبة، حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: قدم علينا عبد الرحمن بن عوف فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع. قال: حدثنا محمد بن الصباح، حدثنا إسماعيل بن زكريا، حدثنا عاصم قال: قلت لأنس رضي الله عنه: أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حلف في الإسلام؟ فقال: قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري. قال: باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع. قال: وبه قال الحسن. قال: حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها، فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: لا. فصلى عليه، ثم أتي بجنازة أخرى فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: نعم. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: علي دينه يا رسول الله. فصلى عليه. هذا الحديث إسناده عال، فإنه بين الإمام البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة: أبو عاصم ويزيد ابن أبي عبيد وسلمة ابن الأكوع صحابي الجليل رضي الله تعالى عنه. يبقى هذا الحديث حديث ثلاثي من ثلاثيات البخاري. طبعا الكتب الستة ليس فيها ثلاثيات إلا في البخاري وابن ماجه، وثلاثيات ابن ماجه كلها ضعيفة، فتبقى الثلاثيات الصحيحة هي ثلاثيات الإمام البخاري عليه رحمة الله. قال الإمام البخاري: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا عمرو، سمع محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر فنادى: من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا. فأتيته فقلت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا، فحثى لي حثية فعددتها فإذا هي 500، وقال: خذ مثليها. قال: باب جوار أبي بكر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعقده. قال: حدثنا يحيى ابن بكير، حدثنا الليث عن عقيل قال ابن شهاب: فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين. وقال أبو صالح: حدثني عبد الله عن يونس عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية، فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا قبل الحبشة حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة، فقال أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر أخرجني قومي فأنا أريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي. قال ابن الدغنة إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، فإنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكلة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، وأنا لك جار فارجع فاعبد ربك ببلادك. فارتحل ابن الدغنة فرجع مع أبي بكر فطاف في أشراف كفار قريش فقال لهم إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكلة ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق؟ فأنفذت قريش جوار ابن الدغنة وآمنوا أبا بكر، وقالوا لابن الدغنة مر أبا بكر فليعبد ربه في داره فليصلي وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلن به، فإنا قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا. قال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر، فطفق أبو بكر يعبد ربه في داره ولا يستعلن بالصلاة ولا القراءة في غير داره، ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره وبرز فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون وينظرون إليه، وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم فقالوا له إنا كنا أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه في داره وإنه جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره وأعلن الصلاة والقراءة، وقد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا، فأته فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن ذلك فسله أن يرد إليك ذمتك، فإنا كرهنا أن نخفرك ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان. قالت عائشة فأتى ابن الدغنة أبا بكر فقال قد علمت الذي عقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترد إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له. قال أبو بكر إني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار ربي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أريت دار هجرتكم، رأيت سبخة ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان، فهاجر من هاجر قبل المدينة حين ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجع إلى المدينة بعض من كان هاجر إلى أرض الحبشة. وتجهز أبو بكر مهاجرا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي. قال أبو بكر هل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر 4 أشهر. ثم قال الإمام البخاري باب الدين. قال حدثنا يحيى ابن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه فضلا، فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى، وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. ثم قال الإمام البخاري: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوكالة. قال: باب وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها. قال: وقد أشرك النبي صلى الله عليه وسلم عليا في هديه ثم أمره بقسمتها. قال: حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها. قال: حدثنا عمرو بن خالد حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته، فبقي عتود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ضح به أنت. قال: باب إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب أو في دار الإسلام جاز. قال: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال: حدثني يوسف بن الماجشون قال: حدثني يوسف بن الماجشون عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: كاتبت أمية ابن خلف كتابا بأن يحفظني في صاغيتي بمكة وأحفظه في صاغيته بالمدينة، فلما ذكرت الرحمن قال: لا أعرف الرحمن، كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية. فكاتبته عبد عمرو. فلما كان في يوم بدر خرجت إلى جبل لأحرزه حين نام الناس، فأبصره بلال فخرج حتى وقف على مجلس من الأنصار، فقال: أمية بن خلف لا نجوت إن نجا أمية. فخرج معه فريق من الأنصار في آثارنا، فلما خشيت أن يلحقونا خلفت لهم ابنه لأشغلهم فقتلوه، ثم أبوا حتى يتبعونا، وكان رجلا ثقيلا، فلما أدركونا قلت له: أبرك، فبرك، فألقيت عليه نفسي لأمنعه، فتخللوه بالسيوف من تحتي حتى قتلوه، وأصاب أحدهم رجلي بسيفه، وكان عبد الرحمن ابن عوف يرينا ذلك الأثر في ظهر قدمه. قال أبو عبد الله: سمع يوسف صالحا وإبراهيم أباه. عبد الرحمن ابن عوف كان اسمه قبل الإسلام عبد عمرو، فلما أسلم سماه النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الرحمن. قال الإمام البخاري: باب الوكالة في الصرف والميزان. قال: وقد وكل عمر وابن عمر في الصرف. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر، فجاءهم بتمر جنيب، فقال: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال في الميزان مثل ذلك. المعنى: أن التمر إذا بيع بالتمر فلا بد أن يكون مثلا بمثل وكذا يدا بيد، لأنه إذا لم يفعل ذلك فإنه يكون الربا والعياذ بالله. لكن الإنسان يبيع التمر الرديء ويقبض ثمنه ثم يشتري بثمنه تمرا جيدا، هذا لا بأس به. قال: باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئا يفسد ذبح وأصلح ما يخاف عليه الفساد. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم سمع المعتمر أنبأنا عبيد الله عن نافع أنه سمع ابن كعب بن مالك يحدث عن أبيه أنه كانت لهم غنم ترعى بسلع، فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتى فكسرت حجرا فذبحتها به، فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يسأله، وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أو أرسل فأمره بأكلها. قال عبيد الله: فيعجبني أنها أمه وأنها ذبحت. تابعه عبدة عن عبيد الله، يعني في ذلك جواز ذبيحة الرقيق وكذا جواز ذبيحة النساء. هناك في بعض عادات الناس أنه لا تذبح المرأة، في بعض العادات عندنا في الريف أن الذي يذبح هو الرجل وأن المرأة لا تذبح. هذه من العادات التي لا دليل عليها وهي مخالفة للشرع، فالأصل في الذبح أنه يجوز للرجال وللنساء. إذا ذبحت المرأة الذبح الشرعي بشيء قاطع له حد ونصل وذبحت بالحد والنصل وذكرت اسم الله تعالى عند الذبح فهذا هو الذبح الشرعي. قال: باب وكالة الشاهد والغائب جائزة. قال: وكتب عبد الله ابن عمرو إلى قهرمانه وهو غائب عنه أن يزكي عن أهله الصغير والكبير. قال: حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن سلمة ابن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل فجاءه يتقاضاه فقال أعطوه، فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقها فقال أعطوه، فقال: أوفيتني أوفى الله بك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خياركم أحسنكم قضاء. معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اقترض إبلا من رجل، فجاء الرجل يطلب إبله، يعني يريد مثلا ناقة مثل التي كان النبي أخذها أو يريد جملا مثل الذي كان النبي أخذه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة: أعطوه، أي أعطوه من بيت المال. فقالوا: يا رسول الله لا نجد مثل سنه، إنما يجدون سنا أفضل من إبله، يعني أي سنا أعلى من الإبل التي أخذها منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي: أعطوه، فإن خياركم أحسنكم قضاء، يعني الإنسان يجوز أن يرد القرض بزيادة، لكن لا يكون ذلك باشتراط، لا يكون ذلك باشتراط، لأنه لو كان ذلك باشتراط فهو ربا والعياذ بالله. فكل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا. أما إذا تبرع المدين فرد الدين لصاحبه بزيادة فهذا لا بأس به لأنه من باب التبرع. ثم قال الإمام البخاري: باب الوكالة في قضاء الديون. قال: حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن سلمة ابن كهيل سمعت أبا سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ فهم به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال أعطوه سنا مثل سنه. قالوا يا رسول الله لا نجد إلا أمثل من سنه. فقال أعطوه فإن من خيركم أحسنكم قضاء. قال باب إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز. قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد هوازن حين سألوه المغانم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نصيبي لكم. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال وزعم عروة أن مروان بن الحكم والمسورة ابن مخرمة أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال، وقد كنت استأنيت بهم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإنا نختار سبينا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءونا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس قد طيبنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا. قال باب إذا وكل رجل رجلا أن يعطي شيئا ولم يبين كم يعطي فأعطى على ما يتعارفه الناس. قال حدثنا المكي بن إبراهيم حدثنا ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح وغيره يزيد بعضهم على بعض ولم يبلغه كلهم، رجل واحد منهم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنت على جملي ثفال إنما هو في آخر القوم، فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا؟ قلت جابر بن عبد الله. قال ما لك؟ قلت إني على جمل ثفال. قال أمعك قضيب؟ قلت نعم. قال أعطيني، فأعطيته فضربه فزجره، فكان من ذلك المكان من أول القوم. قال بعنيه، فقلت بل هو لك يا رسول الله. قال بعنيه، قد أخذته بأربعة دنانير ولك ظهره إلى المدينة، فلما دنونا من المدينة أخذت أرتحل. قال أين تريد؟ قلت تزوجت امرأة قد خلا منها. قال فهل جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت إن أبي توفي وترك بنات فأردت أن أنكح امرأة قد جربت خلا منها. قال فذلك. فلما قدمنا المدينة قال يا بلال اقضه وزده، فأعطاه أربعة دنانير وزاده قيراطا. قال جابر لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن القيراط يفارق جراب جابر بن عبد الله. قال باب وكالة الامرأة الإمامة في النكاح، يعني من لا ولي لها ولي الأمر هو وليها. قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني قد وهبت لك من نفسي، فقال رجل زوجنيها، قال قد زوجناكها بما معك من القرآن. قال باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائز، وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز. قال وقال عثمان بن الهيثم أبو عمرو حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذته وقلت والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة. قال فخليت عنه فأصبحت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ قال قلت يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال أما إنه قد كذبك وسيعود، فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود، فرصدته فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود، فرحمته فخليت سبيله. فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك؟ قلت يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال أما إنه قد كذبك وسيعود، فرصدته الثالثة فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه آخر ثلاث مرات أنك تزعم لا تعود ثم تعود. قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت ما هو؟ قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله. قال ما هي؟ قلت قال لي إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح، وكانوا أحرص شيء على الخير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ قال لا. قال ذاك شيطان. طبعا هذا حديث فيه عدد من الفوائد، وهذا الحديث بفضل الله تعالى قد شرحته في محاضرة كاملة وهي موجودة على بعض المواقع على شبكة الإنترنت. ومن فوائد هذا الحديث أن أبا هريرة كان موضع ثقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أوكل إليه النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ أموال المسلمين، حيث أوكل إليه حفظ زكاة رمضان. وهذا يدل على أن أبا هريرة رضي الله عنه كان موضع الثقة، وأنه لم يكن متهما في يوم من الأيام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عند أصحابه الكرام. الأمر الثاني فيه بيان رقة طبع أبي هريرة ورحمته بالمحتاجين رضي الله عنه، حيث رحم هذا الذي يأتي فيأخذ من التمر ويزعم أنه ذو عيال وأنه فقير ومحتاج. وفيه أيضا بيان أن هناك وحي ليس في القرآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما علم بأمر أبي هريرة مع هذا الشيطان إلا بالوحي. وأيضا فيه بيان فضل آية الكرسي، وأن قراءتها عند النوم يحفظ الإنسان من الشياطين حتى يصبح. وأيضا فيه بيان للسنة التقريرية، حيث قال صدقك وهو كذوب، أي هو صدق في هذه، ولكن الأصل فيهم الكذب. وفيه أيضا بيان لحرص أبي هريرة رضي الله عنه على العلم، ولذلك الإمام البخاري يقولها هنا، أو ينقل الإمام البخاري ها هنا جملة اعتراضية فيقول: وكانوا أحرص شيء على الخير، أي على العلم. وفيه أيضا بيان أن الجن والشيطان لهم قدرة على أن يتشكلوا في شكل بني آدم، فإن الله تعالى أعطاهم القدرة على ذلك. وفيه أيضا بيان أن الشيطان والجن يأكلون من طعام بني آدم. ثم قال الإمام البخاري: باب إذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود. قال الإمام البخاري: حدثنا إسحاق، حدثنا يحيى ابن صالح، حدثنا معاوية هو ابن سلام عن يحيى قال: سمعت عقبة ابن عبد الغافر أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟ قال بلال: كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أوه أوه، عين الربا لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتره، أي بع التمر الرديء واقبض ثمنه ثم اشتري بالثمن تمرا برنيا جيدا. يبقى بيع الصاعين من التمر الرديء واقبض فلوس، واشتري بالفلوس تمر جيد على قدر ما على قدر المال، اشتري تمرا جيدا. اما تمر بتمر فلا بد ان يكون يدا بيد، مثلا بمثل، هكذا، هذا هو الشرع. ثم قال الامام البخاري: باب الوكالة في الوقف ونفقته وان يطعم صديقا له ويأكل بالمعروف. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا سفيان عن عمرو قال: في صدقة عمر رضي الله عنه: ليس على الولي جناح أن يأكل ويؤكل صديقا غير متأثل مالا. فكان ابن عمر هو يلي صدقة عمر يهدي للناس من أهل مكة، كان ينزل عليهم. قال: باب الوكالة في الحدود. قال: حدثنا أبو الوليد، أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله عن زيد بن خالد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واغض يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أنيسا رضي الله عنه بإقامة الحد، فيجوز لولي الأمر أن ينيب عنه من يقيم الحدود والعقوبات. ثم قال الإمام البخاري: حدثنا ابن سلام، أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عقبة ابن الحارث قال: جيء بالنعيمان أو ابن النعيمان شاربا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في البيت أن يضربوه. قال فكنت أنا في من ضربه فضربناه بالنعال والجريد. قال باب الوكالة في البدن وتعاهدها. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته قالت عائشة رضي الله عنها أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي. قال الإمام البخاري باب إذا قال الرجل لوكيله ضعه حيث أراك الله وقال الوكيل قد سمعت ما قلت. قال حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق ابن عبد الله أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا وكان أحب أمواله إليه بيرحاء وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تعالى يقول في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث شئت. فقال بخ ذلك مال رائح ذلك مال رائح قد سمعت ما قلت فيها وأرى أن تجعلها في الأقربين. قال أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. تابعه إسماعيل عن مالك وقال روح عن مالك رابح أي ذلك مال رابح ذلك مال رابح هذا هو المعنى. ثم قال الإمام البخاري باب وكالة الأمين في الخزانة ونحوها. قال حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخازن الأمين الذي ينفق وربما قال الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيب نفسه إلى الذي أمر به أحد المتصدقين. طيب هنكتفي عند هذا القدر وأسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.